بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي جواد كريم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، درسنا في هذا اللقاء عن فائدة عظيمة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، يقول فيها رحمة الله عليه قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه، ومفاتيح تلك الخزائن بيديه، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. الوقوف مع القرآن العظيم وقوف مع الحق ومع ما يهدي الإنسان للحق، فالله عز وجل هو الحق، والله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق جل جلاله. وما أحوجنا أن يكون لنا وقوف مع القرآن وتدبر مع القرآن، والله عز وجل أمرنا بذلك وقال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن أمر رباني، والتدبر هو الطريق الموصل إلى ما في هذا الكتاب من الكنوز العظيمة. فالإمام ابن القيم في كتابه الفوائد يقول في قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قال متضمن لكنز من الكنوز، قناعة المؤمن، قناعة المؤمن أن الغنم العظيم هو ما جاء به القرآن، هذه قضية عظمى. أن يدرك المؤمن إدراكا حقيقيا يقينيا بأن الخير كله إنما هو ما جاء في هذا القرآن العظيم، وأن البعد عنه إنما هي الخسارة الكبرى. كيف لا والله عز وجل أعلن ضمانة للبشرية كلها في قوله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقوله سبحانه: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مقتضى هذه الضمانة أن من اتبع هدى الله لا يكون ضالا ولا يكون شقيا ولا يكون خائفا ولا يكون حزينا. هذه الضمانة أي الكفالة التي أعلنها الله عز وجل للناس. وهدى الله الذي ربط به هذه الضمانة أخبر الله عز وجل عنه في القرآن العظيم، بل في صدر سورة البقرة قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقوله في الضمانة فمن اتبع هداي، فما هو هدى الله؟ الله عز وجل سمى هذا الكتاب هدى، فمن اتبع هذا الهدى دخل في هذه الضمانة وتحقق له ما جاء في هذه الضمانة من عدم الضلال وعدم الشقاء وعدم الخوف وعدم الحزن. فالمؤمن يعلم ذلك ويدرك أن الله هو الحق، فمن أسماء الله جل جلاله الحق، والله عز وجل لا يقول إلا الحق، والقرآن هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك هو الحق. فيقف ابن القيم رحمه الله مع هذه الفائدة العظيمة المتعلقة بهذه الآية، ويذكر في هذه الفائدة كنزين عظيمين من كنوز القرآن. الأول وهو في قوله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الإنسان فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان فقير، والإنسان أيضا يحب النفع لنفسه ويحرص بعد حصوله على الزيادة منه. لو كان عند ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولو كان عنده واديان من ذهب لتمنى أن يكون عنده ثالث. إذن هذا الإنسان الفقير وهذا الإنسان الراغب في المنفعة والمصلحة وهذا الإنسان الطموع الذي يحب الزيادة من المصلحة والمنفعة، كيف يتحقق له ذلك وهو فقير؟ والهمة والنهمة في نفسه تدفعه على طلب الشيء النافع، فلذلك هو محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى من يملك هذه المنفعة. فالناس إذا وقفوا مع القرآن أعلمهم القرآن على أن الغني هو الله، وعلى أن الخالق لمنافعهم ومصالحهم ورغباتهم هو الله، وأن الذي يملك تلك الأمور هو الله، بل الله عز وجل يملك الخزائن لكل شيء، والذي يعطي هو من يملك الخزائن ويملك مفاتيحها. فالله عز وجل في هذه الآية العظيمة يخبر بأن تلك الخزائن بيدي ومفاتيحها بيدي، لا يملكها أحد سواه جل جلاله. فمن آمن بهذه الحقيقة الربانية إذن لا يطلب حاجته إلا ممن يملكها، لأن كل العقلاء يسلمون أن طلب الشيء ممن لا يملكه عبث، وطلب الشيء ممن لا يملكه قلة عقل. فإذا أخبرنا الله جل جلاله أنه هو الذي يملك الخزائن وأن خزائن كل شيء في هذا الوجود هي ملكه وبيديه جل جلاله وتحت أمره ونهيه سبحانه وتعالى، فالعاقل يدرك أن محل الطلب لكل ما يحتاج هو الله جل جلاله. فيقول متضمن لكنز عظيم وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه. هذه قضية مدركة بدهية عند كل العقلاء، إذا أردت شيئا تطلبه ممن يملكه، وإن طلبت الشيء ممن لا يملكه وأنت تعلم أنه لا يملكه فإن ذلك من قلة العقل. قال: ومفاتيح تلك الخزائن بيديه جل جلاله، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. فإن الناس جانب الضعف في أمرين: الأمر الأول أنه لا يملك هذا الشيء ملكا حقيقيا، لذلك هل أحد من الناس هو الذي أوجد هذا الكون؟ الجواب لا. هل أحد من الناس خلق الأقوات في جوف هذا الكون؟ الجواب لا. فإذا كان هذا شأن الإنسان من الفقر والضعف، فلماذا يصبح مقصودا عند بعض البشر أن يطلبون غير الله جل جلاله؟ فلذلك إذن الفقر الأول وهو أنه يطلب الشيء من غير مالكه، والأمر الثاني يطلبه من غير القادر على إيجاده، لأن الإنسان قد يكون مالك للشيء ملكا تام، لأن الملك إما أن يكون ملكا تاما للشيء، والأمر الذي قبله أن يكون هو الذي أوجده من العدم. فالذي لم يوجد الشيء من العدم، والذي لا يملك الشيء ملكا تاما فكيف يطلب؟ لم يوجده لأنه هو موجود وكان الشيء قبل أن يوجد، ولا يملكه ملكا تاما لأنه كان مملوك عند أحد قبله وسوف يؤول إلى من بعده. إذن ليس هو الموجد وليس هو المالك له ملكا حقيقيا. المال أو الثمر، فمن الذي أوجده من عدم؟ الله. وبعد أن وجد هل أحد من البشر يملك ذلك الأمر ملكا تاما؟ الجواب لا. كيف لا يملكه ملكا تاما؟ لأنه إن كان موجود فقد كان عند من كان قبله، ثم أيضا سوف يؤول إلى من بعده، لأن الإنسان ماذا؟ لا يبقى مخلدا على ظهر الأرض. فإذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة صرف الطلب لجهة واحدة وهو لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إن نزلت به الحاجة لا يضعها قبل باب ربه عز وجل أبدا. فلذلك أول شيء لتحقيق مطلوبه أنه يتجه إلى ربه سائلا الله عز وجل أن يعطيه، ثم بعد ذلك يبذل السبب. وبذل السبب ليس مناقضة للأمر الأول، فإن الإنسان يعلم أن سنة الله جل جلاله أنه جعل تحقيق الأمور أنه جعل لها أسبابا، ولكن ليس هناك سبب كامل من أحد من الخلق، وإنما الذي يحقق ذلك هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكنز الأول، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال وقوله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى، قال متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب لا يحب لأجله، فمحبته عناء وعذاب، وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. ما هو الكنز الثاني الذي أشار إليه ابن القيم؟ قوله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى. الإنسان المنتهى إن نظرنا في تفسير هذه الآية إما أن يكون هذا المراد في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة. إن قلنا في الدنيا وأن إلى ربك المنتهى أن الإنسان كما قلنا فقير ولا يمكن أن يمثل سببا كاملا في تحصيل شيء واحد. لو أن الإنسان أراد أن يأكل حبة قمح وهي ليست موجودة كيف يتحصل عليها؟ هل يمكن أن يقوم للوصول إلى ذلك بنفسه؟ لأجل ذلك هو يحتاج أولا إلى الماء، والماء في جوف الأرض فيحتاج إلى حفر، والحفر حتى تدرك أن في هذا المكان ماء يحتاج إلى علم، وهذا العلم يحتاج إلى أمور يتعلمها الإنسان، ثم إذا عرف أن هذا المكان فيه ماء يحتاج إلى الآلة التي يحفر بها، وتلك الآلة تحتاج إلى من يصنعها، وتلك الصناعة تحتاج إلى علم، ثم إلى إذا حفر وصل إلى الماء يحتاج إلى أن يخرجه، وذلك الإخراج يحتاج إلى آلة، وتلك الآلة تحتاج إلى علم، ثم إذا أخرج الماء يحتاج إلى أرض صالحة للزراعة، وحتى يعلم أن هذه الأرض صالحة للزراعة يحتاج إلى علم، ثم يحتاج أن يتعلم كيف يزرع. إذن كم من العلوم الكثيرة التي يحتاجها حتى يتحصل على ماذا؟ على حبة بر. ثم إذا أراد إلى أن تطحن كيف يطحنها لتصبح دقيق يحتاج إلى علم وأمور وحتى تعين على ذلك. ثم إذا أراد أن يخبز يحتاج أيضا إلى علم في هذا الأمر. وإذا بتلك الأمور كلها المتعلقة بحبة قمح تقوم على علوم كثيرة أن للإنسان الواحد أن يطيقها ثم ينزلها في واقع عمله. إذن هو ماذا؟ هو يحتاج إلى من يساعده في الوصول إلى هذا الأمر المطلوب. يقول الله وأن إلى ربك المنتهى، ما معنى ما علاقة ذلك بما أشرت إليه؟ علاقة ذلك أن الإنسان وهو يسير بين الأسباب يجد أن نهاية الأمر إلى ذلك كله إلى الله جل جلاله، فهو الذي خلق الصانع وصنعته، هذا من باب الخلق، وهو الذي علم الإنسان، هذا من باب العلم، وهو الذي أراد أن يكون هذا الشيء، بمعنى أن هذا السبب يوصل إلى تلك النتيجة، هذه مشيئة الله وسنة الله التي وضعت هذا الأمر في هذا الأمر. فإذا تفكر الإنسان وجد أنه بوحده ما استطاع، ثم عندما لجأ إلى الناس واستعان بهم وجد أن أيضا كل ما فعله الناس مرده إلى الله من حيث الخلقة، فهو الذي خلق، إن احتاج الإنسان في الحفر إلى الحديد فمن الذي خلق الحديد في الأرض، وإن احتاج إلى الصناعة التي تحول هذا الحديد إلى معول أو إلى غير ذلك فمن الذي علم الإنسان هذه الصنعة؟ الله، إن الله خلق كل صانع وصنعته. إذن وأن إلى ربك المنتهى، إذن تحقيق مطلبك وإن كان في ظاهره أن مرده إلى تلك الأسباب، لكن عند التأمل والتدبر يدرك الإنسان أن المرجع الحقيقي لتحقيق ذلك الأمر هو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وأن إلى ربك المنتهى، وهذا معنى عظيم كم يغفل عنه الناس، إلى ربك المنتهى بمعنى إليه الجزاء والحساب، بمعنى أنك إن فعلت الأمر الحسن مهما كافأك الناس لا يساوي ما أعد الله عز وجل، فلذلك لا تطمع فيما عند الناس، واعلم أن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والعطاء عنده عظيم. والمعنى الثاني في الجانب الآخر وأن إلى ربك المنتهى، من فعل الأمر السيئ والمعصية ربما يفرح أنه لم يلقى جزاءه في الدنيا ويفرح بأنه نجا. وكم من ملف ظن صاحبه أنه قد أغلقه في الدنيا وأنه أمن من عقوبته، فيقول الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، أي سوف يفتح الملف مرة أخرى بين يدي أحكم الحاكمين. لذلك لا تظن أن هناك أمرا قد انتهى في هذه الدنيا، فبين يدي الله عز وجل يفتح ذلك كله ويعاد الجزاء والحساب مرة أخرى. فمن فرح بأن أمره قد أنهاه وأنه قد استطاع أن لا يجد جزاء على خطأ ارتكب، إما لمال دفع أو لنباهة يظنها أو لغير ذلك من الأمور، فليعلم أن الأمر بين يدي الله عز وجل سوف يفتح مرة أخرى، لأن الله قال وأن إلى ربك المنتهى. فإذا إذا علم الإنسان في أمر المطلب ابتداء أن مرده إلى الله من قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فلذلك يصبح الطلب واضحا لا يكون إلا ممن يملك الخزائن وهو الله وحده، فلا يسأل غير الله. الثانية إذا علم أن مرد الأمور كلها في الدنيا والآخرة إليه سبحانه وتعالى، ففي الدنيا يعلم أن الأمور باعتبار موجدها والأمور باعتبار الحكمة التي جعلها الله فيها وباعتبار ما جعل فيها من تحقيق الأشياء، فإن مرد ذلك إلى الله. فلذلك تعامل مع كل المخلوقين على أن تحصيل الشيء لك إنما هو سبب، ولكن المسبب لهذه الأمور هو الله جل جلاله، فلذلك لا تلجأ إلا إليه. وفي الآخرة أيضا اعلم أن مآلات الأمور إليه، فلذلك لا تقصد بعمل تعمله إلا وجه الله لأن المرد إليه، ولا تقنع بمكافأة أحد من البشر لأن الله عز وجل هو الذي يحاسب. وأنه اعلم أن أي شيء أخطأت فيه لن يكون نهاية ذلك الأمر إلا بين يدي أحكم الحاكمين، فمن الإعداد لذلك اللقاء بالتوبة والاستغفار، لا بأن الإنسان ينه استطاع أن ينهي ذلك الأمر وأن يخفي ذلك الأمر وأن يكتمه، فإن ذلك ليس منهي لذلك الأمر. لماذا؟ لأن الله يقول وأن إلى ربك المنتهى. فيصبح بعد ذلك كما قال رحمه الله، فهو أي الله عز وجل غاية كل مطلوب، غاية كل مطلوب، أي شيء تطلبه فاعلم أن نهايته الرجوع إلى الله. وكل محبوب، غاية كل محبوب هو الله، فإذا كان الشيء الذي تحبه، فإذا جعلت أن السبب الرئيس لمحبته أن الله سبحانه وتعالى وفق حكمه وشرعه يريده سبحانه وتعالى، فلذلك يكون المحبة تبعا لمحبته جل جلاله، تبعا لمحبته سبحانه وتعالى. قال وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب. كيف؟ من أحب المال للمال يكون المال عناء عليه، ومن أحب المال ليحقق فيه أمر الله من إعفاف زوجة ومن إطعام ولد ومن توسيع على فقير ومن إهداء لقريب ومن تحبيب لجار استجابة لأمر الله، فيكون ذلك الأمر خيرا عليه، لأن هذه المطالب الله عز وجل يريدها ويحبها وأمر بها. فلذلك يقول: وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين الأخوة بينهم قامت على طاعة الله، فلذلك تكون هذه المحبة خير وبركة ونفع. وغير المتقين لا تقوم محبتهم على طاعة الله جل جلاله، فلذلك يأتون يوم القيامة أعداء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فإذا تأمل الإنسان في هذه المسألة، إذن الأصل للمحبة التي في قلبك اجعلها تبعا لمرضات ربك، فيكون ذلك الأمر المحبوب يكون خيرا، يكون خيرا. قال: وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب، وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل. كيف ضائع وباطل؟ إذا أراد الإنسان أن يأكل فأخذ طعاما فقط ليسد جوعته، فهل يدخل في قوله فهو ضائع وباطل؟ الجواب نعم. كيف يدخل والإنسان أراد أن يشبع نفسه؟ فنقول: الله عز وجل خلق دارين، دار الدنيا والدار الأخرى، والله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يتمتع في الدارين. فعلى هذا الأساس ما يفعله الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عمل يفعله الإنسان في الدنيا يحقق له منفعة في هذه الدنيا ولكن يضره في الآخرة، يحقق له مفسدة في الآخرة، فهذا أمر محرم. على سبيل المثال، إنسان أخذ مال من رشوة، هذا المال الذي أخذه من رشوة أكل به، أليس الأكل والإطعام هذه منفعة؟ الجواب منفعة، لأنها سدت جوعته. أخذ هذا المال اشترى به سيارة، أخذ هذا المال بنى به دارا يظلله عن حر الشمس، لكن هذه المنفعة التي تحصلت له في الدنيا ماذا تثمر في الآخرة؟ تثمر عذابا وألما. إذن ما هو حكمها في الشرع؟ محرمة. هذا واحد. الثاني، المنفعة التي في الدنيا إذا أثمرت منفعة في الآخرة، كيف؟ أيضا إنسان عمل عملا وهذا العمل أول ما ابتدأه نظر فيه إلى حكم الله، هل الله عز وجل يأذن في هذا العمل وأنه لا يمنع منه؟ فتأكد أنه أمر مشروع فعمل. بعد أن تحصل على هذا المال ماذا فعل به؟ أراد أن ينفق على نفسه، أراد أن يأكل به، فنظر في ذلك الطعام هل هو يغضب الله، هل هو محرم، فوجد أنه ليس محرم فأكله. ثم أراد أن يلبس، نظر في ذلك اللباس وطبق عليه حكم الله، ثم اشترى اللباس الذي يرضي الله. هذا اللباس وهذا الطعام ماذا يثمر له في الآخرة؟ يثمر له حسنات يشتري بها رضوان الله والجنة. إذن ما حكم ذلك العمل؟ هذا عمل مأمور به شرعا. الثالث وهو عمل ما راعى الإنسان فيه حكم الله، لكن ذلك الأمر وقع على طريقة ليست محرمة، مثل إنسان أكل طعاما فتحققت له المنفعة لكنه لم يستحضر الحكم الشرعي ولم يستحضر الثمرة التي جعلها الله عز وجل له إن راعى هذا الأمر، فتحققت له مصلحة إيش؟ مصلحة الدنيا فقط دون الآخرة. فهذا المقصود بقوله ضائع باطل، بمعنى أنه حقق فيه متعة دار واحدة دون الدارين، والله عز وجل يريد أن تتمتع في الدارين. فلذلك هذه حال الأعمال، عمل يحقق منفعة في الدنيا ويثمر مضرة في الآخرة فهذا محرم، عمل يحقق مصلحة في الدنيا ومنفعة في الآخرة فهذا مأمور به، عمل يحقق منفعة في الدنيا لكنه لا يحقق منفعة في الآخرة فهذا باطل. باطل بمعنى أنك اخترت لنفسك أمرا لا يحقق المصلحة الكاملة في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يريد للإنسان أن يعيش الحياة الطيبة في الدنيا وكذلك في الآخرة. فالله يريد عندما تأكل الطعام الحلال المباح أن تستحضر معه نية صالحة فيكون ذلك أجرا وحسنات تشتري بها رضوان الله والجنة. فلذلك قوله وكل عمل لا يراد لأجله أي لأجل الله فهو ضائع وباطل. الإنسان يكون خسران، خسارته إما أنه لا يعطى ولا يمنع وإما أنه يعاقب. قال وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. إذا لم تكن يا إخوتي أعمالنا وحركاتنا وما نصنعه طريقا يوصلنا إلى ربنا ومحبته فوالله هذا هو الشقاء. الله يريد في كل حركة تعملها يا أيها المسلم أن تكون طريقا لملء قلبك بمحبة الله. فلذلك إن أردت أن تنام فأنت تتذكر أن الذي أكرمك بهذه النعمة هو الله فتشكر الله، وتتذكر عند نومك أنك بهذا النوم ترتاح ليقوى بدنك بعد النوم على أن تطيع الله جل جلاله فيكون النوم طاعة لك. إذا لبست الثوب فرأيت أن في لبس الثوب إعفاف لعورتك وستر لها وأنك تفعل ذلك لأن الله أمرك بهذا فيكون هذا عمل صالح. وإذا كل شيء تفعله يربطك بربك وبحبه وبتعظيمه وإجلاله، فالقلب الذي لا تكون حركة صاحبه موصلة له إلى الله فهذا هو الشقاء. ففي اليوم كم حركة تتحركها؟ أما إذا كان الإنسان يظن أنه لا يوصله بربه إلا فقط العبادات من الصلاة والصيام فهذا إشكال عظيم. كل شيء تفعله، كل شيء تفعله اجعله طريقا يوصلك إلى ربك، فشيء يوصلك ويدخلك من باب شعور الافتقار إلى الله، وشيء يدخلك من باب الشكر والحمد لله، وشيء يدخلك إلى الله من باب استشعار عظمته وقوته، وشيء يدخلك على الله من باب استشعار رحمته سبحانه وتعالى، وهكذا. فكل شيء تفعله ابحث كيف يوصلك إلى الله وكيف يجعل ما بينك وبين الله عامرا بحبه وإجلاله واستحضار معيته، وهذه درجة الإحسان. فإن المحسن هو من يجتهد في أن يستحضر معية الله، معية الجلال والعظمة والإنعام والإحسان، فلا يرى ربه عز وجل إلا محسنا. فإذا هذا المطلوب، يقول: فاجتمع ما يراد منه كله، أي كل ما تريده من الله هو موجود أين؟ في هذا الكنز العظيم، وإن من شيء إلا عندنا خزائن. كل شيء تريد، أي حاجة تعن لك، فاعلم أن قضاءها عند الله، وأن الله عز وجل عنده خزائن ذلك الأمر أي شيء. فلذلك ماذا يقول ابن القيم؟ فاجتمع ما يراد منه، أي ما يريده العبد منه، أي من الله، كل المرادات اجتمع ذلك في قول الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. واجتمع ما يراد له كله، كل الغايات، كل الغايات، أنت تعمل العمل لتصل به إلى شيء، فكل الغايات اجتمعت في ماذا؟ وأن إلى ربك المنتهى. إذا أردت تحصيل شيء فالغاية القصوى لتحقيقه لك هي الله، وإذا عملت العمل فغاية الغايات للمكافأة عليه عند الله، وإن أساء الإنسان فغاية الغايات من الخوف من العقوبة على ذلك الأمر حين يعاقب الله. إن أردت التحصيل غاية الغايات ما يعطي الله، إن أردت الفرار من العقوبة فغاية الغايات عقوبة الله. قال: واجتمع ما يراد له كله في قوله: وأن إلى ربك المنتهى، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى أبدا، ليس هناك شيء ينتهي عند أحد من الخلق، وإنما النهاية إلى الله جل جلاله في التحصيل وفي المرادات. فإذا أدرك الإنسان ذلك أيها الإخوة، إذن لا بد أن يكون هذا مقصوده. ولكن السؤال الكبير، إذا أدرك الإنسان ذلك يقول: كيف أستطيع أن أصل إلى ذلك، أن أجعل الغاية مردها إليه سبحانه؟ قد يقول إنسان: أنا أؤمن بذلك، لكن نجد الإنسان عند العمل كثيرا ما ينسى، فيأتي السؤال: كيف أصل إلى ذلك؟ الجواب هو طريق واحد لا غيره: متى ما استطعت أن تملأ قلبك بالعلم بالله عز وجل، العلم الصحيح، فقد وضعت نفسك على هذا الطريق. متى ما فتحت على قلبك هذا العلم، العلم بالله جل جلاله، فقد دلك على هذا الطريق. ولذلك الموقف الذي ذكرته في أكثر من درس، فقط لوضوح دلالته على الأمر، عندما جاء رجل شاب إلى الإمام الواعظ إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، قال: يا إبراهيم، إن نفسي تدفعني إلى المعصية، وكلما فعلت المعصية تذكرت أنني راجع إلى الله، وأن الله سوف يعاقبني على هذه المعصية، ندمت وتبت، لكن ما هي إلا لحظة، ثم ماذا؟ ثم تجرئني النفس الأمارة بالسوء والشيطان على فعل معصية أخرى. قال: وأخشى أن أموت على المعصية فيعاقبني الله، فماذا أفعل؟ أريد علاج. قال له: الأمر هين. فتح له ماذا؟ باب العلم بالله. كيف؟ قال له: أنا أعطيك 5 أشياء، إن استطعت أن تفعلها فبعد ذلك افعل ما شئت من المعاصي فلن تضرك ما دامت السماوات والأرض، فقط افعل هذه الأمور 5. قال: ما هي؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل شيئا من رزقه، ابحث عن رزق الله ما خلقه، والذي أوجده من العدم غير الله، كل ذلك الأمر وتقوى به واعصي الله كيف ما شئت. قال يا إبراهيم ما في السماوات والأرض ملك لله عز وجل. قال إذن كيف تأكل من رزقي ثم تعصي؟ قال زدني. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من أرضه، ابحث عن أرض خالقها غير الله واسكن فيها واعصي الله كيف ما شئت. قال يا إبراهيم هذه أعظم، السماوات والأرض ملك لله. قال بالله عليك أما تستحي تأكل من رزقي وتسكن في أرضي ثم تعصي؟ قال زدني. قال إذا علمت أنك تأكل من رزق الله وتسكن في أرض الله فإذا أردت أن تعصيه اذهب في مكان واختبي حتى لا يراك الله فيه ثم عصيه. قال يا إبراهيم إن الله يعلم السر وأخفى. ما المقصود بالسر؟ هو الأمر الذي في صدرك ما تكلمت به لأحد. طيب أخفى من السر هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد. هل أحدنا يعلم الآن غدا في مثل هذا الوقت ما هو الأمر الذي يشغل فكره؟ من الذي يضمن أصلا أنه يعيش إلى الغد؟ قال هذه أعظم، إن الله يعلم السر وأخفى. قال بالله عليك أما تستحي تأكل من رزقي تسكن في أرضي ثم تعصيه وهو ينظر إليك؟ قال زدني. قال إذا جاءك ملك الموت وأنت في تلك المعصية فقل له أخرني ساعة حتى أتوب، أخرني ساعة حتى أترك هذه المعصية. قال يا إبراهيم الله عز وجل يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال إذن كيف ترجو التوبة؟ قال زدني. قال إذا لم ينفع هذا كله معك وجئت يوم القيامة وأمر الله ملائكة العذاب أن يأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. قال إبراهيم لا يدعوني ولا يتركوني. قال إذن كيف تؤمل النجاة؟ لذلك الإنسان من أعظم ما يعينه على إدراك هذه الحقائق ويعيشها هو ماذا؟ هو أن يزداد علما بربه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك كلما امتلأ قلبك علما بالله جل جلاله فهذا الذي يجعلك تتعامل مع هذين الكنزين بحقهما، وأن إلى ربك المنتهى لا يمكن إذا نزل الأمر والبلاء والمصاب إلا وتجد قلبك يحدث ذلك البريد السريع إلى لسانك بأن يكون أول من يلجأ إليه هو يا الله، وليس ابحث عند فلان وفلان وفلان فإذا ما وجد أنهم ما استطاعوا قال بعد ذلك ندعو لعل الله أن يستجيب ويرفع البلاء. انظر هذا موضع الامتحان، انظر أين يتجه لسانك عند البلاء، أول وهلة أول كلمة أول فزعة للقلب أين فزع قلبه؟ هل إلى الله أو إلى غيره؟ ولسانك أول كلمة هل نادت وناجت وصرخت باسم من أسماء الله أو بأحد من البشر؟ وعندها يدرك الإنسان هل هو فعلا مدرك معنى قوله وأنه يعيش وأن إلى ربك المنتهى أو لا، لأن من آمن بذلك يقينا، والله عز وجل يبتلي ليختبر، والاختبار لمصلحتنا نحن. كم من إنسان يقول أنا أحب الله جل جلاله ولا أحب أحدا مثل حبي، وأنا أعظم الله وأنا استجيب لأمر الله. طيب الابتلاء هو الذي يكشف هذه الحقيقة وهذه الدعوة، يتبين هل هي دعوة أم هي فعلا أمر يقيني في قلبه. لذلك لا تظن أن وقت البلاء وقتا عابرا، هنا تفطن وتنبه، والله ليس شيء يكشف حقيقة ما في صدورنا وقلوبنا مثل أوقات البلاء وأوقات المصاب. فتنبه للفزعة القلب الأولى، وتنبه لكلمة اللسان الأولى أين اتجهت، فإن كانت إلى الله فاعلم والله عندها لو أن الإنسان بذل كل الدنيا فرحا بهذا الأمر لكان قليل، لأن هذا يعطيه دلالة على أن في إيمانه صدق مع ربه، أنه آمن بأن المنتهى إلى الله لا إلى أحد سواه، وأن إلى ربك المنتهى. ثم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لا تحزن على شيء فاتك من الدنيا لا من الناس ولا من غيره. أليس الله قال مخبرا عن أهل الإيمان ويأمرهم بأن يصلوا إلى هذه المرتبة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم؟ لأن المؤلم إن فاتك الإيمان، وأما إن فاتك شيء من الدنيا فالأمر هين، فالخلف عند الله، وما ابتلى الله عز وجل المسلم إلا ليكفر أو ليرفع درجته لمعصية حصلت فالله يخفف عنك، أو لمنزلة أعلى عملك لم يبلغك فالله يبتليك لتصبر فتصل إلى تلك المرتبة. فالمؤمن لا يرى ربه إلا محسنا. فلذلك إذا عاش الإنسان حقيقة في هذا الأمر فهذا هو المؤمن، وهذا من طابت حياته وعاش الحياة الطيبة. ولكن الطريق إلى ذلك هو العلم بالله جل جلاله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا في أن يستحضروا معية الله، معية الجلال والعظمة، معية الحب الصادق والخوف الصادق واليقين الصادق بالوقوف بين يدي الله يوم القيامة، الذين اجتهدوا أن يستحضروا هذه المعاني في كل أحوالهم، هؤلاء يكافئهم الله فيقول سبحانه وتعالى وإن الله لمع المحسنين. أن يجتهد الضعيف الفقير لمعية القوي العظيم هذا أمر بدهي، لكن أن يكرم العظيم الجليل الغني الفقير الضعيف فيقول له بأنه معه، فهذا هو الأمر الجليل الكبير. فنسأل الله سبحانه أن يكرمنا بذلك، وأن يجعلنا ممن عمل بهذين الكنزين، وأن يملأ قلوبنا يقينا بذلك، وأن يكرمنا بأن يكون العمل بما يجعله الله عز وجل في قلوبنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.